أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 582. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، هل يجوز وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها من الكلام، سواء كان دعاء أو غير دعاء، كأن مثلا يقول يا محسن قد أتاك المسيء الله أكبر، يوصل الله أكبر بالدعاء الذي يدعو به قبل التكبير، أو يوصلها بآخر فقرة من الإقامة لا إله إلا الله الله أكبر، هذا يجوز أو لا يجوز؟ ذهب بعض الفقهاء، ولعله المشهور، بل هو المشهور، ذهبوا إلى عدم جواز ذلك، وذكروا بعض الأدلة وهي ضعيفة في الحقيقة، لا تصلح مدركا، وبالتالي لا يوجد دليل على عدم جواز وصلها بما قبلها. ولو شككنا أن ذلك يوجب بطلان الصلاة أو لا، فنجري البراءة عن بطلان الصلاة أو عن المانعية، مانعية الوصل عن ذلك، وبالتالي يحكم بالجواز. ولكن حذرا من مخالفة المشهور، احتاط سماحة السيد احتياطا استحبابيا. وهذه قضية الاحتياط، فد ملاحظة أن قضية الاحتياط كون درجته استحبابي أو كون مثلا درجته وجوبي، هذه تتبع بعد حيثيات المسألة. فمثلا بعض المسائل الشهرة عظيمة عليها، فإذا أراد الفقيه أن يخالف، يخالف بنحو الاحتياط الوجوبي، أو يوافق المشهور ولكن بنحو الاحتياط الوجوبي. أما إذا كانت الشهرة ليست عظيمة، أو فرض أن مدرك المشهور هو كلا مدرك، يذكرون مدرك ولكنه ضعيف لا يصلح لأن يكون مدركا، فحينئذ يحتاط الفقيه احتياطا استحبابيا. فهذه درجة الاحتياط كونها وجوبي أو استحبابي يتبع حيثيات المسألة، كما يتبع نفسية الفقيه ومدى ركون نفس الفقيه إلى تلك الأدلة، إلى مقدار الشهرة، هذا كله له دخل في كون الاحتياط وجوبيا أو استحبابيا. هنا سماحة السيد يحتاط احتياطا استحبابيا، ولعله لأن ما ذكر من أدلة للمشهور هي في الحقيقة أدلة ضعيفة جدا، لا تصلح لأن تكون مدركا للاحتياط للفتوى، فضلا عن الاحتياط للاحتياط الوجوبي فضلا عن الفتوى. وبالتالي إن أريد الاحتياط فبمستوى الاحتياط الاستحبابي. قال الأحوط الأولى عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الكلام، دعاء كان أو غيره. زين، لئلا، هسه هذا لئلا جابها تعليل سماحة السيد للاحتياط الاستحبابي، أو أن احتياط الاستحبابي حذرا من مخالفة المشهور، أو اثنينهن لأجلهما احتاط استحبابي. لماذا هنا احتطت سيدنا بعدم الوصل؟ قال لأنه إذا وصلت تكبيرة الإحرام بما قبلها، فحينئذ سوف تسقط الهمزة من لفظ الجلالة. فعندما تقول الله أكبر، هذه همزة قطع تتلفظ بها، ولكن لو وصلتها بما قبلها، كما لو قلت يا محسن قد أتاك المسيء الله أكبر، فالهمزة هنا تصير همزة وصل بعد، مو همزة قطع، فتسقط حينئذ. اللهم إلا إذا وصلت مع السكون، يعني سكنت الكلمة الأخيرة من الجملة السابقة التي هي قبل تكبيرة الإحرام، بأن قلت هكذا يا محسن قد أتاك المسيء، سكنت يا محسن قد أتاك المسيء الله أكبر، هذا وصل، وصلتها بما قبلها ولكن مع تسكين الكلمة السابقة، فهنا لا تسقط الهمزة، هذا لا إشكال فيه حتى على مستوى الاحتياط الاستحبابي. أما إذا وصلت مع تحريك الكلمة الأخيرة من الجملة التي تسبق التكبير، فهذا يحتم عليك أن تجعل همزة لفظ الجلالة همزة وصل لا همزة قطع، وبالتالي تسقط. هو إذا سقطت، وإذا سقطت هذا خلاف الهيئة التي ذكرناها، من أنه قد يقال خلاف الهيئة، من أن ظاهر الله أكبر أن الهمزة هي شنو؟ همزة قطع. ولكن من الواضح أنه حتى لو جعلناها همزة وصل، وهذا لا يحدث تغييرا بهيئة الكلمة ولا مادة الكلمة، فتبقى يعني هيئة التكبير ولا مادة التكبير، بالتالي حافظنا على الهيئة وعلى المادة، والاحتياط الاستحبابي هو المناسب من أجل ماذا؟ التشكيك في تغيير الهيئة، فيما إذا وصلنا مع لا مع التسكين بل مع الحركة. قال لئلا تدرج همزتها، يعني همزة لفظ الجلالة، إذا لم يكن الوصل بالسكون. هي متى تدرج؟ يعني تسقط. إذا وصلت مع التحريك تسقط، يتحتم عليك بعد، هي قواعد اللغة العربية هالشكل. أما إذا سكنت الكلمة الأخيرة ثم أتيت بالتكبير وصلا بها فلا تسقط حينئذ همزة لفظ الجلالة، بل تكون همزة قطع لا همزة وصل. قال لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون، يعني بأن تسكن ما قبلها، أما إذا سكنت ما قبلها لا تسقط همزة لفظ الجلالة. النقطة الثانية، هل يجوز وصل لفظة الجلالة بما بعدها؟ النقطة الأولى الكلام عن ما قبلها، ما بعدها يجوز أن توصل لفظ الجلالة بما بعدها من البسملة، مثلا تقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، أو توصلها بالاستعاذة، الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا توصلها بما بعدها من استعاذة أو بسملة أو غير ذلك، هذا جائز أو غير جائز. أيضا ذهب البعض إلى أن هذا لا يجوز، ولكن لا دليل عليه، باعتبار أنه لا يوجد دليل على وجوب الوقف على تكبيرة الإحرام، ماكو دليل أنه لا بد أن تقول الله أكبر ثم تقف ثم بعد ذلك تبدأ بالجملة التي بعدها، هذا لا يوجد دليل عليه، فعليه يجوز وصلها بما بعدها ولا أشكال فيه. ولكن سماحة السيد أيضا هنا احتاط احتياطا استحبابيا، ولعله لما ذكره المشهور من أن هذا أيضا لا يجوز لأن توصلها بما بعدها. قال كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غيرها كالاستعاذة مثلا، يجوزك تستعيذ بالصلاة قبل القراءة. النقطة الثالثة، هل يجوز أن تعقب لفظ الجلالة بشيء من الصفات، كأن تقول الله تعالى أكبر، الله تعالى أكبر، الله العالم أكبر، الله القادر أكبر، هذا جائز أو غير جائز أن تعقب لفظ الجلالة ببعض الصفات؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ بعض الفقهاء قال هذا لا يجوز، يعني هذا يوجب تغيير في هيئة التكبير، هيئة التكبير هي الله أكبر، عندما تقول الله تعالى أكبر أو الله القادر أكبر أو الله العالم أكبر، هذا تغيير في الهيئة، لأن قلنا الهيئة هي بهذا الشكل، أن تأتي بلفظ الجلالة أولا ثم بعده لفظة أكبر، هذه هي هيئة التكبير، فإذا فصلت بينهما بصفة لله عز وجل فهذا يوجب تغيير في هيئة التكبير، كما لو قلت الله الأكبر هذا أيضا تغيير في التكبير، وبالتالي فهو لا يجوز لأنه يغير الهيئة، وهي هيئة توقيفية، والكيفية المتعارفة هي هذه الكيفية الله أكبر كما تقدم. هذا الذي ذكره بعض الفقهاء. سماحة السيد لم يعلق على ما ذكره السيد اليزدي في العروة. السيد اليزدي قال هكذا: هكذا ذكر، لو قال الله تعالى أكبر لم يصح. ذكر هاي العبارة أن هذا لا يصح، هذا يوجب بطلان الصلاة، ولا يصح مدرك هذا. قلنا أنه هذا تغيير في الهيئة، وتقدم أن الهيئة يلزم المحافظة عليها. سماحة السيد في تعليقته لم يعلق على هذه الجملة، سكت عنها، وظاهر سكوته أنه يوافق صاحب العروة، حيث أن المواطن التي يخالف فيها صاحب العروة السيد اليزدي هو يعلق فيها. هذا معنى التعليق، أنه التعليق يكون في مواطن المخالفة، وإذا سكت صاحب التعليق معناه أنه يوافق صاحب المتن. وهذا هو ظاهر عدم التعليق. هنا في المنهاج قال هكذا: وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية. طيب، هذا مقتضى السياق أن هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي، صحيح؟ حيث ذكر احتياطين استحبابيين ثم عطف عليهما هذه الجملة، فيكون هذا الحكم مبني على الاحتياط الاستحبابي. هذا مقتضى قرينة السياق ومقتضى العطف. وبالتالي أنا حقيقة ما استوضحت أنه رأي سماحة السيد ما هو، أن هذا مبطل لو عقب لفظ الجلالة بصفة، هذه الصفة سواء جمالية أو جلالية، وسأوضح شنو الجمالية والجلالية. المهم صفة، أنا فصل بين الله وبين أكبر بصفة، هذا يوجب البطلان، مقتضى القاعدة أنه يوجب البطلان. بالتالي ما حصلت في الشيء في المسائل المنتخبة، لم يذكر هذه الفقرة، لم يتعرض لها. في التعليق ظاهر عدم التعليق أن هذا حكم مبني على الفتوى بالبطلان، حيث أفتى ببطلان الصلاة السيد اليزدي. هنا أتى بهذه الفقرة وعطفها على الاحتياطات الاستحبابية، مقتضى قرينة السياق أن هذا مبني على الاحتياط الاستحبابي، يعني لو فعل هكذا الأحوط استحبابا شنو؟ أن يعيد الصلاة، لا تبطل الصلاة. فأنا متردد حقيقة، ما أقدر أنسب شيء لسماحة السيد، وبعد ما أعرف يعني يكون واحد يراجع المكتب يشوف شنو رأي سماحة السيد في هذه المسألة. على كل حال، والأمر هين، هي ليست من المسائل الابتلائية. قال: وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية. الصفات الجلالية هي التي يعبر عنها بالصفات السلبية، التي تسلب نقصا عن المولى عز وجل، كقولك ليس بجاهل، ليس بعاجز، وهكذا. كل نقص تسلبه عن المولى هذا يعبر عنها بالصفة الجلالية، يعني التي يجل المولى عنها. وأما الجمالية فهي التي تحكي عن كمال في الذات المقدسة، مثل العالم، القادر، العلم والقدرة، هذه صفات جلالية، جمالية عفوا، يعني هي تعبر عن كمال في الذات الإلهية. ماكو فرق عندما تعقب الذات لفظ الجلالة بصفة جمالية، كان تقول الله العالم، الله القادر، أو بصفة جلالية كان تقول الله تعالى، ستعالى صفة جمالية، لا تقول مثلا الله الذي ليس بعاجز أكبر، هذه صفة جلالية. الحكم هو الحكم. نعم. أو الله لا شريك له أكبر، هذا لا شريك له، هذا أيضا صفة من الصفات الجلالية. بل وينبغي نقطة أخرى، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، تقول الله مو الله، هذه اللام تفخمها، الله أكبر. هذا ليس واجبا باعتبار أن هذه هي من قواعد التجويد التي هي غير لازمة، بل هي من محسنات الكلام، لكن الكلام لا يتقوم بها، سواء فخمت اللام أو لم تفخمها لا يؤثر على التكبير. وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء من أكبر أيضا تأتي بها مفخمة. بلي هذا ينبغي بعد، حتى مو مستحب، يعني حتى على مستوى الاستحباب، بل هو شيء راجح، شيء محبذ، ولكن ليس مستحبا. مسألة 583 يجب فيها مع القدرة القيام التام. بل الواجب في تكبيرة الإحرام هو أن تأتي بها قائما، وهذا القيام هو ركن في التكبير، والمقصود من القيام التام هو أن تقيم صلبك، يعني ظهرك، مقابل الانحناء الذي يكبر وهو منحني، وهذا لا إشكال فيه بين الفقهاء، وقالوا هو ركن في التكبير، بمعنى أن تركه عمدا أو سهوا يوجب بطلان الصلاة، فمن كبر منحنيا وهو قادر على القيام فقد بطل صلاته، سواء أكان عامدا أم كان ساهيا تبطل صلاته. وتشهد لذلك جملة من النصوص أنه واجب في التكبير. جاء في صحيحة حماد قال: فقام أبو عبد الله صلوات الله عليه مستقبل القبلة منتصبا إلى أن قال: فقال الله أكبر. فعندما تلفظ بالتكبير كان ماذا؟ منتصب صلوات الله عليه. ثم قال: يا حماد هكذا صلي. أنا شلون صليت؟ اتصلي مثلي. وهذا ظاهر في الوجوب التعييني، أنه عندما كبره وكان منتصب القامة، منتصب الظهر صلوات الله عليه، وقال صلي كما رأيتني أصلي، يا حماد صلي كما هكذا، يا حماد هكذا صلي. فهذا ظاهر في الوجوب التعيين، أنه يجب عليك تعيينا عندما تكبر تكون ماذا؟ منتصب القامة. بلي هذا بالنسبة إلى العمد، وتركه ماذا يوجب؟ يوجب البطلان عمدا. بالنسبة إلى السهو، مقتضى حديث لا تعاد أن من ترك القيام في التكبير سهوان أنه لا تبطل الصلاة، لأنه ليس من الخمسة التي وردت في حديث لا تعاد. ولكن مع ذلك ورد في موثقة عمار أن من ترك القيام في حال التكبير بأن كبر وهو قاعد فتبطل صلاته حتى وإن كان ساهيا، فقد جاء فيها ما نصه. قال مالي قال: وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام، تكليف أن يأتي بالصلاة من قيام، صل عاجز يجي حكمه، أنه كيف يكبر يجي حكمه، كلامنا في القادر على القيام. وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، نسى كبر تكبيرة الافتتاح وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد. صريح الرواية على أن الصلاة تبطل فيما إذا ترك القيام في التكبير سهوا، فعليه يكون القيام هنا ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. هذا هو المورد الأول للقيام الركني. راح يجينا مورد ثاني وهو القيام المتصل بالركوع، لأن اثنين أركان عندنا. أما بقية أفراد القيام كالقيام في القراءة، القيام بعد الركوع مثلا، القيام في التسبيحات، هذا واجب وليس ركنا، إذا تركه المصلي سهوا لا يوجب بطلان الصلاة. إذن عندنا موردين للقيام الركني، هذا واحد وآخر سوف يأتي. قال يجب فيها مع القدرة القيام التام، يعني مقابل من قلنا مقابل المنحني، فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت. هذا معناه شنو؟ أنه ركن بالمصطلح الفقهي، هذا ركن من غير فرق بين المأموم، لأنه ركن على رأي سماعة السيد، هو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، واضح؟ هذا هو الركن. وأما الزيادة فصل هو بالزيادة، قال زيادة العمدية تبطل، زيادة السهوية ما تبطل. بل نقطة أخرى، أنه ماكو فرق أن القيام شرط في التكبير وهو ركن في التكبير، بلا فرق بين المأموم الذي يدرك الإمام وهو راكع، جاء واحد يريد يلتحق بالجماعة والإمام راكع، هذا إذا أراد أن يلتحق لابد أن يكبر وهو منتصب قائم ثم يركع ويدرك الإمام، ولا يحق له أن يكبر منحني. نعم إذا ركع وأدرك الإمام راكع يحق له أن يتقدم في حال الركوع ويلتحق بالجماعة، ولكن في التكبير لابد أن يكون عن قيام بلا فرق بينه وبين غيره. دل على ذلك صحيح السليمان بن خالد، يعني غير قصد المنفرد ماكو فرق، كما أن المنفرد القيام ركن في تكبيره، كذلك المأموم إذا أراد الالتحاق بالجماعة وكان الإمام راكعا. دل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، يعني الإمام راكع وأنا جيت أدركته وهو راكع، يحق لي ألتحق بالجماعة، هذا مورد من موارد الالتحاق بالجماعة. طيب، وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه، هذا وهو مقيم صلبه يكبر وهو قائم، صلبه يعني ظهره، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الإمام. إذن لا فرق بين المأموم وبين المنفرد. قال: من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، ماكو فرق، يعني المنفرد هو المنفرد على حد سواء. بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير قائما، هذا اللي يريد يكبر لابد يتريث شوية حتى شنو يكون التكبير يتيقن أنه قد أتى به وهو قائم، يتربص تربص يعني تريث شوية، تريث في الجملة يعني بشكل عام وبنحو الموجبة الجزئية، الجملة لابد شنو نحو بشكل عام لابد أن يتريث، ينتصب ويتريث قليلا ثم يكبر حتى يتيقن بأن التكبير قد أتى به وهو قائم. بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. زين، نقطة أخرى، هل الاستقرار ركن في التكبير أم أنه واجب في التكبير؟ الاستقرار في القيام إلى معنيان، معنى الأول يطلق الاستقرار مقابل المشي والتمايل يمينا وشمالا، هذا المشي شيء قابله الاستقرار، يعني غير الماشي غير المتمايل، هذا معنى للاستقرار. ومعنى آخر يطلق الاستقرار ويراد منه الطمأنينة، بمعنى شيء قابل الطمأنينة، قابلها الاضطراب والحركة، واحد مضطرب ويتحرك حرك مو حرك يمشي، يعني يتحرك بجسمه ما مطمئن، قال هذا ما مطمئن، هذا معنى آخر للاطمئنان. فالاطمئنان مرة يطلق في مقابل المشي والتمايل يمينا وشمالا، وأخرى يطلق الاطمئنان الاستقرار عفوا يطلق على الطمأنينة، والمقصود منها أن لا يكون الشخص مضطرب، وأن لا يكون يعني في جسمه حركة، ما يحرك جسمه، هذا يعبر عنه بالاطمئنان الطمأنينة. طيب هذا الاستقرار في القيام بالمعنى الأول والثاني، هل هو ركن في التكبير أم أنه واجب أم أنه ليس بواجب أصلا؟ ثمرة وانتظار، إذا كان ركن إذا تركه سهوان تبطل الصلاة، أما إذا كان واجب تركه سهوان لا يوجب بطلان الصلاة، ترك العمد يوجب شنو؟ بطلان الصلاة. سمعت السيد يقول الاستقرار بكلا معنيين هو واجب حال التكبير، واجب في القيام عندما يقف للتكبير هو واجب، يعني أن ما يكون يمشي عندما يقوم، وما يكون مضطرب، لا يمشي لا يتحرك يمين يسار يتمايل، ولا شنو يكون مضطرب، يكون مطمئن في حال القيام، هذا واجب وهو ليس ركنا. فإذا تركه سهوان واحد وهو جاي يمشي سهى أنه يريد يكبر وكبر وهو ماشي سهوان، تبطل صلاته أو لا تبطل؟ نقول لا تبطل، لا تبطل صلاته، نعم لو كان متعمدا شنو بطل صلاته. هذا رئيس المعصي. والمشهور ذهبوا إلى أنه ركن، بل ادعوا الإجماع عليه، وفي المقام يوجد طائفتان من الروايات، بعض الروايات تنهى، بل هسه هذا لا عفوا يجي هذا مطلب آخر. إذن الاستقرار هو واجب على رأي سماحة السيد خلافا للمشهور، وعمدة ما استدلوا به على وجوبه هو التسالم بين الفقهاء، وقالوا هذا أمر متسالم عليه أن يكون المصلي في حال القيام للتكبير أن يكون مستقرا، مستقر بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، وهذا التسالم هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو البطلان إذا تركه عمدا، أما إذا تركه سهوا فلا يوجد دليل على البطلان، بل الدليل على الصحة وهو حديث لا تعاد، فأن ترك القيام بهذا المعنى الأول أو الثاني، ترك الاستقرار عفوا بالمعنى الأول أو الثاني هو ليس من الخمسة التي تعاد الصلاة من أجلها، ومقتضى حديث لا تعاد أن من تركه سهوا لا تبطل صلاته. قال وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، هذا المعنى الأول، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، قلنا اللي قابل الاضطراب والحركة هذا قابل الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا كلا المعنيين للاستقرار واجب حال التكبير، ولكن إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة، إذن هو واجب وليس بركنين. زين، نقطة أخرى، ما حكم الاستقلال؟ ستعرضنا علما إلى القيام الركني، وتعرضنا إلى الاستقرار حال القيام، نقطة أخرى الاستقلال ما هو حكمه؟ شنو معنى الاستقلال؟ يقول أن لا يتكئ على شيء عندما يقف للتكبير، لا يتكئ على شيء، لا يتكئ على كرسي على عصا مثلا، فإذا اتكأ هذا ليس بمستقل في قيامه. هل الاستقلال واجب أو لا؟ المشهور قالوا نعم هو واجب، بل ادعوا الإجماع عليه، وفي المقام توجد طائفتان من الروايات، طائفة نهت عن الاستناد إلى أي شيء، قالت في حال القيام لا تستند إلى شيء، وطائفة أخرى جوزت صريحا الاستناد إلى العصا أو إلى شيء آخر، كما جاء في موثقة ابن بكير عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط، قال لا بأس، لا بأس بالتوكئ على عصا والاتكاء على الحائط. رواية صريحة، في حال الصلاة يجوز لك أن تتكئ على عصا أو على ماذا، جدار أو غير ذلك. ومقتضى القواعد هو أن تحمل تلك الطائفة الناهية على حالة الكراهة، يعني يصير الاتكاء هو مكروه، ولكن سماحة السيد ذهب إلى الاحتياط الوجوبي بعدم الاتكاء، ولعله من أجل مخالفة الحذر من مخالفة المشهور، حيث ذهبوا إلى أن الاستقلال هو واجب، بل ادعوا الإجماع عليه، فحذرا من مخالفة المشهور أو دعوى الإجماع يحتاط الفقيه احتياطا وجوبيا. قال وأما الاستقلال بأن لا يتكئ على شيء كالعصا ونحوه فالأحوط وجوبا رعايته أيضا، يعني كما راعينا ماذا، الاستقرار في القيام، كذلك الاستقلال أيضا يراعى في القيام، ولا يضر الإخلال به سهوا، لحديث لا تعاد، لا يوجد دليل على أنه يضر، بل حديث لا تعاد يدل على الصحة، لأنه ليس من الخمسة التي تعاد الصلاة من أجلها. مسألة 584 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.